بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني إذا أدركت فردت. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذه الترجمة المتعلقة بإكراه اليتيمة، وقد تقدم معنا بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استئذان النساء واستئمارهن وأخذ رأيهن في النكاح، وبينا العواقب الحميدة في اتباع هذا الهدي النبوي، وأن أمور الولاية في النكاح مبنية على المصلحة، وأنه ينبغي على من ولي النكاح أن يتقي الله في موليته، وأن ينصح لها وألا يجبرها ويكرهها على الزواج، لأن في ذلك العواقب الوخيمة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعلق باليتيمة، وإنما تكون المرأة يتيمة إذا توفي عنها أبوها وهي دون البلوغ. فاليتيم واليتيم اليتيم واليتيمة من الذكور والإناث من كان دون البلوغ، أما إذا بلغ وسميت يتيما فهذا يقع في لسان العرب من باب تسمية الشيء بما كان عليه، وهذا دلت عليه آية النساء في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، فإنه سماهم يتامى بحكم ما كانوا عليه، ومنه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب بحكم ما كان عليه، وهذا من باب التجوز. ولذلك اختلف العلماء في هذا الحديث على وجهين، فمنهم من يرى أن اليتيمة هنا هي البالغة، وتسميتها يتيمة بحكم ما كانت عليه من باب تسمية الشيء بما كان عليه، ومنهم من قال إن الحديث في اليتيمة المراد به التي لم تبلغ وتوفي عنها والدها كما ذكرنا، والذي ورد من الكلام يعني في قول المصنف في هذه الرواية التي ذكرها المصنف يعني ما بعد يعني، إنما يشير إلى أنها قد بلغت وعلى أنها لم تبلغ، وأنها إذا أدركت يعني بلغت عرض عليها الأمر. وهذا يقول به بعض العلماء رحمهم الله. وتوضيحا لهذه المسألة أن من كان دون البلوغ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون له أب، فحينئذ من حق الأب أن يزوج الصغيرة إذا كانت دون البلوغ، وهذا قد دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قبل تزويج عائشة رضي الله عنها، وهذا بولاية أبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولأنها إذا كانت لم تدرك ولم تعقل بعد فإنها لا تدري مصلحتها، وحينئذ ليس هناك أنصح لها من أبيها. ونحن نتكلم على الفطرة وعلى الفطرة السليمة، وإلا فقد يظلم الأب وقد يجور، وهذه حالات استثنائية ولها أحكام خاصة. لكن إذا تكلمنا على تشريع من لدن حكيم حميد، إنما نتكلم على الأصل، أن الأصل في الأب هو أنصح الناس لولده، وأن شفقة الأبوة لا يمكن معها أن يفرط في حق ابنته، هذا على الأصل. وعليه أجمع العلماء من حيث الأصل أن هذا حق من حقوق الأب، أن يزوج الصغيرة قبل البلوغ، وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اتقى الله وأصلح وزوجها على السنن فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كانت صغيرة وكانت يتيمة فليس من حق أحد أن يجبرها كائنا من كان، سواء كان الأب أو غير الأب، سواء كان وصي الأب أو غيره. ومن العلماء من قال وصي الأب ينزل منزلة الأب، ووصي الأب هو الرجل الذي يعهد إليه الأب قبل موته ويقول أوصيك أن تزوج بناتي من الأكفاء أو تنظر في مصلحة بناتي وتزوجهن، فهذا وصي للأب. ومذهب طائفة من العلماء أنه منزل منزلة الأب وأنه يملك الإجبار، والذي يظهر والعلم عند الله أن ليس له حق الإجبار، وأن الإجبار يختص بالأب للمعنى الذي ذكرناه. وأما بالنسبة لليتيمة إذا زوجت على هذا الوجه وبلغت، فقال بعض العلماء لها الخيار عند بلوغها، وكما سيذكر المصنف رحمه الله مذاهب العلماء وأقوالهم، فقال بعض أهل العلم إنها إذا بلغت 9 سنين وزوجت ثم بعد ذلك أدركت فإنها تخير، ومنهم من يقول لا خيار لها إذا وقع الزواج بعد 9 سنين. وأيما كان من حيث الأصل فإنها إذا أدركت فحكمها حكم البالغة، ولا إشكال في هذا إذا زوجت وهي بنت 9 سنين ونزل معها الحيض، بمعنى أنها بلغت. والإشكال إذا كانت دون البلوغ وزوجت، فإذا زوجت وبلغت جعل لها الخيار، فلو عقد رجل على امرأة على يتيمة وكانت دون البلوغ ثم تأخر دخوله بها حتى بلغت، فلما بلغت سئلت هل هي راضية أو غير راضية، قالت لا أريده، فإنه حينئذ يفسخ النكاح، وهذا بلا إشكال وعلى ظاهر الحديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم
قال رحمه الله تعالى واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا
أنها إذا زوجت فالنكاح موقوف. أولا من باب الفائدة، إذا قيل النكاح موقوف يفهم طالب العلم أن هناك عقد نكاح وأن هذا العقد موقوف. هناك عقود تمضي وتلزم وتنفذ وتترتب عليها الآثار الشرعية، فأنت مثلا إذا بعت بيتك الذي تملكه وتحققت شروط البيع بينك وبين المشتري وقبض البيت وقبضت أنت الثمن، فحينئذ من حق أن يتصرف، هذه آثار البيع، يتصرف في هذا البيت أو هذه العمارة ببيعها أو إجارتها أو سكناها إلى آخره. حينئذ نفذ العقد وترتبت آثاره المعتبرة شرعا. الحالة الثانية أن يكون العقد موقوفا. إذا قلت العقد موقوف فينبغي أن تنتبه إلى أنه تصحيح للعقد، هذا أول شيء، لأنه لا يوقف إلا عقد صحيح. فمعنى هذا أنه إذا قال بعض العلماء العقد موقوف، معناه أن الإجابة والقبول الذي صدر في هذه الصورة وهذه المسألة وهذه الفتوى والنازلة صحيح معتبر، ولكن توقف إجازته ونفاذه على رأي من له الرأي، وهي المرأة المنكوحة. وبناء على ذلك إذا بلغت نظر في الأمر فعرض عليها، فإن قالت أجزت ما فعله فلان الذي هو وليها، فحينئذ لا إشكال يمضي العقد. فلو أنها أجازت ثم جاءت وقالت لا أريد، يلزمها، لأن عقد النكاح من العقود اللازمة، والعقود اللازمة لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر في بعض العقود دون بعضها. فلو أنها قالت لا أريده ووافقت وتمت، ثم بعد شهر أو شهرين أو بعد سنة أو سنة قالت لا أريد، حين قد مضى العقد إذا تمت الموافقة. لكن لو قالت لا أريد من البداية لما أدركت وبلغت ورفع الأمر إلى القاضي، أو سألها وليها أو سألها أولياؤها، عمك الذي زوجك هل أنت راضية بزواجه أو لا، قالت لا أريد، يفسخ العقد. فإذا عندنا إمضاء للعقد وعندنا فسخ، ولا يفسخ في الأصل إلا العقد الصحيح. لكن الفرق ما الذي دعانا أن نقول هذا؟ لأن الذين يقولون إن العقد باطل يرون إذا كان العقد باطلا فإنه باطل من أصله ولا يقال أنه موقوف. فعندنا عقد صحيح معتبر نافذ وجائز ولازم للطرفين، وعندنا عقد موقوف، وعندنا باطل، عقد باطل أو فاسد من أصله. نعم.
فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه.
يقع في المعاملات المالية، فمثلا بيع الفضولي وشراء الفضولي، أعطيت رجلا 10,000 ووضعتها عنده أمانة، فوجد سيارة ورأى أن هذه السيارة من المصلحة أن تشتريها فاشتراها لك على نيتي أنها لك، ثم أخبرك بهذا العقد، فيرد السؤال هل نقول أن العقد باطل؟ عند من يقول إن تصرف بيع الفضولي وشراؤه باطل يقول العقد باطل من أصله، والذين يصححونه يقول موقوف على إجازة الولي، فإن أجاز فلا إشكال، وإن منع فقال بعض العلماء يصحح ويلزم الفضولي أن يتم الصفقة فيجب في مال الفضولي. ومنهم من يقول إنه يعقد عقدا مستأنفا، معنى أنه باطل. فمن حيث الأصل عندنا العقد الموقوف مبني على هذا، ولذلك عروة ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا، فأمره أن يشتري من الجلب شاة، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة، فقال هذا ديناركم وهذه شاتكم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأمضاه، فدل على أن العقد موقوف. إذ لو كان تصرف الفضولي فاسدا أو باطلا لبطل من أساسه، أو كان صحيحا في مال الفضولي لألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجعل غرمه وغنمه عليه وعليه. فهذه العقود المعلقة الموقوفة يوقف على إجازة المرأة لأن هذا الشأن يتعلق بها. نعم.
فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض
فلها، فإذا بلغت فلها الخيار، معنى أنها لا تكره ولا تجبر، بين إجازة يعني إمضاء النكاح وفسخه أي عدم القبول به، وحينئذ يحكم بفسخ النكاح. نعم.
وهو قول بعض التابعين وغيرهم.
نعم.
وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ.
لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، هذا عندهم فاسد وباطل من أصله، لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، وبناء على ذلك لا يصححون العقد من أصله. نعم.
ولا يجوز الخيار في النكاح.
ولا يجوز الخيار في النكاح، لا يرون خيارا في النكاح، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أن الخيار تجعل له خير الأمرين، والخيار إنما هو في البيع والإجارة ونحوها من عقود الغبن في المعاوضات المالية، والخيار في الحيث من حيث الأصل يقع إما أن يكون في أصل العقد يجعله بجعل الشارع، وإما أن يكون وهو الخيار الشرعي كما في المتبايعين والذي ثبت به حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وسيأتي إن شاء الله حديث أيضا عبد الله بن عمر في الصحيحين رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فجعل هذا في البيع، والبيع فيه غبن، وقد يعرض الإنسان عليك سلعة وتعجبك فتستعجل في القبول فتقول قبلت وتدفع الثمن، فلما كانت البيوع فيها إغراء والشخص قد يستعجل جعل الشرع الخيار فيها حتى يتدارك البائع ويتدارك المشتري، وهذا من رفق الله عز وجل بالمتعاقدين، وهو من الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية أن الخيار ثابت في عقده، وهناك خيار يجعله المشتري بنفسه أو البائع لنفسه فيشترطه ويقول: أشترط أن يكون لي الخيار 3 أيام. فلو أنه هذا في البيع، فلو أنه اشترى عمارة أو أرضا فقال قبلت ولكن لي الخيار 3 أيام أو لي الخيار أسبوعا، فهذا جائز يقول جمهور العلماء رحمهم الله، إلا أن من العلماء من جعل له الخيار 3 أيام ولم يجز ما زاد عن 3، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في كتاب البيوع. لكن الخيار هنا جعله أحد المتعاقدين أو يجعله المتعاقدان معا، يقول له: بعتك سيارتي 10,000 لكن بشرط لي الخيار 2. قال الآخر: اشتريت ولكن لي الخيار 2 أيضا. فهذا من جعل المتعاقدين شرط جعلي. وأيضا يكون الخيار خيار عيب، مثل ما ثبت في حديث المصراة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهذه كلها أنواع من أنواع الخيارات. فالخيار في النكاح لا يعتبر، لأنه في هذه الحالة جعلنا للمرأة الخيار، وهذا يجيب عنه من يقول بجوازه أن المرأة يتم العقد ثم يكون لها الخيار، ويجيب عنه بانفكاك الجهة، لأن هنا من الولي ومن المرأة، لكنه ليس من أصل العقد، وفرق بين أن يكون متمحضا بالعاقد نفسه وبين أن يجعل الشرع النظر إلى طرفين ويبقى معلقا بينهما، ليس هذا من الخيار الجعلي أو مما يشبه خيار البيوع فيمنع منه. نعم.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم.
نعم، في مسألة أنه لا خيار في النكاح.
وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز. نعم. ولا خيار لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة.
هذه حجة الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه، وقول الشارح في التحفة إن استدلالهم ضعيف ضعيف، الحجة الإمام أحمد في هذا ظاهرة واضحة وقوية ودقيقة. على العموم له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله في هذا قوي في المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوليين يزوجان. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن.
هذا الباب يعتبر من الأبواب المتعلقة بالولاية في عقد النكاح. والولاية في عقد النكاح إما أن تجري على السنن، وحينئذ لا إشكال بأن يزوج الرجل ولا يزوج غيره، وحينئذ لا إشكال، أو يزوج الرجل ثم يزوج رجلا ثانيا فيزوج المرأة مرتين، وقد يقع هذا بقصد أو بدون قصد كالنسيان، يكون ناسيا، أو يكون قد وكل شخصا في تزويج بنته ثم يصرف النظر فيزوج الوكيل ثم يزوج الأب فيصرف النظر عن الوكالة دون علم الوكيل، فيقع الزواج لشخصين على امرأة واحدة ومحل واحد. فهذه كلها، وكذلك أيضا يكون للمرأة ولي من النسب من جهة الأخوة، لأن ذكرنا أن الولاية من النسب لها جهات كالأبوة كالأب والجد، والبنوة كالابن وابن الابن، والإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ولا يدخل ذوي الأرحام كالإخوة لأم. فلو أنهم كانوا إخوة أشقاء اثنين فزوج كل واحد منهما رجلا وكلاهما ولي، فحينئذ يكون قد وقع العقد على المرأة مرتين. فهذه من المسائل النازلة والطارئة، إذا زوجت المرأة مرتين فزوجها وليان، وظاهر الحديث إنما هو متعلق بالصورة الأخيرة التي ذكرناها، وهي أن تكون الولاية لأكثر من شخص كالإخوة أو أبناء الإخوة الأشقاء أو الأعمام الأشقاء أو الأعمام لأب، فيزوج هذا العم رجلا وهو عم شقيق، ويزوج عم شقيق في نفس مرتبته ودرجته، لأنه إذا تفاضل الأولياء فكان أحدهم أقرب فالأقرب هو الأحق من حيث الأصل. وإذا قلنا إنهما متفاضلان في الدرجة فحينئذ ننتقل إلى مسألة تزويج الأبعد مع وجود الأقرب، وهذه أشرنا إليها فيما تقدم، لكن المسألة التي معنا مستويان في الدرجة مستويان في الحق كأخوين شقيقين للمرأة أو أخوين لأب في منزلة واحدة هما ولي المرأة، فزوج أحدهما وزوج الآخر، فإن وقع زواجهما معا فزوجا في وقت واحد فإنه يفسخ النكاح، لأنه لا يمكن تصحيح العقد، ولا يمكن تصحيح العقد بأن نزوج رجلين من امرأة واحدة، وحينئذ يحكم بفساد العقدين. وأما إذا سبق أحدهما الآخر فإن العقد للأول، وتوضيحه أنه إذا كان الولي الأول قد زوج موليته من رجل فإنه ولي، ورضيت المرأة بهذا الزواج وتمت شروط صحة عقد النكاح، فمعنى ذلك أن النكاح قد وقع. وإذا قلنا إن النكاح قد وقع يكون تزويج الولي الثاني بعد هذا من باب تزويج المرأة المنكوحة، وحينئذ يكون العقد الثاني للولي الثاني واقعا في غير موقعه، لأنه لم يصادف محلا معتبرا شرعا. فالمرأة إذا صارت منكوحة وتزوجت أو زوجت من رجل لا يجوز لأحد أن يعقد عليها، ولذلك ذكر الله في المحرمات من في النكاح والمحصنات وهن اللاتي في العصمة، في عصمة النكاح لا يجوز لأحد أن يتزوجهن لأنهن زوجات لمن عقد وسبق. إذن إذا سبق أحدهما فالنكاح للأول دون الثاني. وهكذا في البيع، فلو كان عندك سيارة وهذه السيارة وقع العقد عليها من شخصين كأن تكون مالكها أنت وشريك معك، فباع أحدكما بعتما معا في وقت واحد، فهذا كما تقدم معنا، أو وكلت شخصا يبيعها فقلت لرجل إذا وجدت لي من يشتري هذه السيارة أو يشتري هذه الأرض أو يشتري هذه العمارة أو الفلة بمليون فقد وكلتك أن تبيعه. فذهب الرجل ووجد رجلا في الساعة الثانية ظهرا وتعاقد معه، ثم وجدت أنت رجلا في الساعة الثالثة ظهرا، فحينئذ وكالتك الأولى وكالة شرعية، فإذا وقع منك الفسخ لهذه الوكالة في الساعة الثالثة فقد وقع بعد انتهاء العقد وتمامه، وحينئذ يلزمك العقد لأنك وكلت وكالة شرعية ووقع العقد. أنت طالب العلم، أنت كطالب علم أو كعالم أو فقيه تريد أن تنظر إلى هذه المسألة، متى ما وجدت أن العقد الأول قد تم بشرائط صحته فحينئذ لا إشكال، تمت الصفقة، فيكون العقد الثاني الذي بعده داخلا عليه واقعا في غير موقعه فيلغى. وهذا ما أشار إليه الحديث، أن العبرة بالأول دون الثاني. وعلى هذا فإنه إذا نكحت المرأة من وليين فحينئذ لا إشكال أن العبرة بالولي الأول، وهذا كما أشرنا عند استواء منزلة الأولياء. أما إذا كانت مسألة تزويج الأبعد مع وجود الأقرب فهذه قد ليست، هذه لها بحث خاص عند العلماء رحمهم الله ولا يقصدونها في هذا الموضع. نعم. الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن عن سمرة كلام العلماء، والترمذي يصحح السماع، وسنتكلم إن شاء الله على العادة التي جرينا فيها في تأخير الكلام عن السند إلى نهاية الكتاب بإذن الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا.
إذا والعمل على هذا عند أهل العلم، إذا كان السند فيه كلام فالمتن صحيح، لأنه قد يضعف السند ويكون المتن صحيحا لأن أدلة الكتاب والسنة دلت على صحته. ما الدليل على صحته؟ كيف تصحح هذا العقد؟ تقول مثل ما تقدم أنه إذا كان هناك وليان فقد أذن الشرع لهما أن يليا عقد النكاح، هذا الأمر الأول. فإذا زوجا وسبق أحدهما الآخر فإننا ننظر إلى السابق، فوجدناه قد زوج بولاية شرعية وعقده قد استوفى شروط الصحة، فواجب علينا شرعا ما دام هذا العقد الأول قد استوفى شروط الصحة أن نحكم بصحته واعتباره. فلما حكمنا بصحته واعتباره انبنى على ذلك بحكم الشرع أن المرأة أصبحت زوجة لهذا الأول، وإذا أصبحت زوجة له فإنه حينئذ إذا زوج الولي الثاني فقد زوج منكوحة وعليه، فمتن الحديث الصحيح ولا إشكالا ولا غبار عليه. نعم. ومن هنا قال لا اختلافة. نعم.
لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا.
لا نعلم، هناك صيغ أجمع العلماء، هذه أقوى صيغ الإجماع، وهي الصيغة الصريحة في الإجماع، أجمعوا وأجمع أهل العلم وأجمع العلماء دون تقييد. أما إذا قيل أجمع فقهاء الحجاز أو أجمع فقهاء الشام أو أجمع فقهاء المدينة ومكة والكوفة فهذا ليس بإجماع لأنه مقيد، فإذا صرح بالإجماع فهذه الصيغة الصريحة وهي أقوى صيغ الإجماع. وهناك صيغ دون هذه الصيغة، منها لا نعلم خلافا ولا أعلم خلافا ولا يعرف خلاف، هذه صيغة محتملة تختلف بحسب اختلاف الإمام الذي يقولها. فإذا كان الإمام الذي يقولها متبحرا في علم الخلاف واسع الاطلاع على خلاف الأئمة وأهل العلم فقال لا أعلم خلافا ولا نعلم خلافا في هذا، فهذا قوي في الدلالة على الإجماع وقبوله. وأما إذا كان يحكي حكاية وهو ممن ينقل عن غيره الخلاف ويقلد غيره في النقل فالأمر أخف واعتباره إجماعا لا يخلو من نظر، لكن من حيث الأصل صيغة لا أعلم خلافا ولا نعلم مخالفا، القائل بها يقصد يعني أقرب إلى قصد الإجماع، ولذلك تعتبر من صيغ الإجماع من حيث الجملة، لكنها من صيغ الإجماع الضعيفة بالنسبة لما هو أقوى منها. وهنا بين الترمذي رحمه الله أنه لا يعلم،
لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا،
لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. ينتبه طالب العلم لهذه الصيغة، إذا قيل بلا خلاف ولا نعلم مخالفا، في بعض الأحيان يحكمها السياق والسباق فيهم من يحكي الإجماع بها. فمثلا هو يقول وهذا الحديث جرى عليه العمل عند الصحابة وأئمة الفتوى منهم لا نعلم فيه خلاف بينهم، لا نعلم خلافا بينهم في ذلك. تعلم أنه يقصد الصحابة رضي الله عليهم ولا يقصد، لأنه ربما كان قول الصحابة على الجواز في من ظهر من أئمة الفتوى منهم ويخفى علينا قول بعضهم، ثم تنتقل المسألة إلى التابعين لأنه ليس فيها إجماع صريح، ويكون الخلاف في التابعين وتابع التابعين إلى يومنا، لأنه لم يحكى إجماع بالصيغ الصريحة. فحينئذ ولذلك تجد بعض المسائل الخلافية يكون القول المشهور عند الصحابة مع أحد القولين أو أحد الأقوال، ولم يقل أحد من العلماء أن هذا إجماع، لأنه ربما وجد من يخالف من الصحابة ولم نطلع عليه ولم يحكى لنا هذا الذي خالف. ومن هنا ينتبه طالب العلم لحكاية هذه الصيغة. فإذا جاءت مطلقة، في بعض الأحيان بعض طلبة العلم يهم في نقل الإجماع من بعض الكتب في المذاهب، فمثلا الإمام النووي يقول وهل يجوز هذا إذا كانت المفسدة منتفية، حكى مفسدة في صور المسألة وحكى فيها مثلا الخلاف، فقال فيه وجهان أصحهما لا يجوز، أما إذا انتفت المفسدة فبالإجماع. لما قال وجهان إذا انتفت المفسدة فبالإجماع، هذا تحديد لمحل الخلاف، ويكون قوله بالإجماع يعني إجماع أهل المذهب عنده هو، أو إجماع الذين اختلفوا أصحاب القولين أو الوجهين. وبناء على ذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذه الصيغة في حكاية الإجماع والخلاف عن العلماء رحمهم الله. نعم،
لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر.
لا نعلم في ذلك، هذا من الورع، لا أعلم ولا نعلم. أما لو قال بلا خلاف فقد جزم، لكن من باب الورع يقول لا أعلم، أو يقول حسب علمي، أو لا نعلم، أو لا يعلم، هذه كلها فيها شيء من الورع. فلو لقي العبد ربه يوم القيامة قال أخبرت عن علمي أني لا أعلم من خالف. ومن هنا تجد بعض العلماء يقول قد حكى الإمام فلان أنه لا يعلم خلافا، وقد علم غيره هذا الخلاف، فقد حكى فلان فلان الخلاف عن مثلا عن ابن الزبير، عن قتادة، عن عطاء، ويحكي. فهذا من الدقة، وهذه نعمة من الله أنعم الله بها على علماء الإسلام وفقهاء الأئمة الأعلام، بهذه الدقة في التحري والدقة في النقل، وهذا كله من ذوق فقه الخلاف. يعني فقه الخلاف له أذواق، وتستطيع إذا قرأت للعالم حينما يسرد ذلك الأقوال والخلاف تعرف هل هو متبحر متمكن في علم الخلاف، دقيقا في عبارته، دقيقا في إشارته. هذه كلها تختلف بحسب اختلاف العلماء وتمكنهم من علم الخلاف. نعم،
لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ.
ونكاح الآخر مفسوخ، هذا ما في إشكال وليس فيه خلاف. لماذا؟ لما ذكرنا أنها أصبحت منكوحة، والنص يدل على أن تزويج المنكوحة لا يصح، هذا بلا إشكال ليس عليه غبار، سواء حكى الإجماع أو لم يحكي، لأنه مقرر في أصول الشريعة. نعم،
وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ.
إذا زوجا جميعا، طيب إذا زوجا جميعا كيف تحكم بفسخ النكاح؟ دائما في الفقه إما أن يأتيك النص واضحا جليا أو تدركه بالنظر والقياس، ولذلك معرفة الأشباه كما أمر عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري أن يعرف القياس وأن يعرف الأمور بأشباهها. فلو أن رجلا كالأب عنده بنت يريد تزويجها فقال أنكحتها محمدا وزيدا، فإنه لا يصح النكاح إذا نوى تزويجهما معا، لأن المحل لا يقبل إلا واحدة. فحينئذ إذا كان كل منهما له ولاية شرعية ووقع نكاحهما في وقت واحد فهذا مثل قول الرجل إنه مزوج لرجلين. فلو قال قائل أنكحت محمدا وعليا، قال بعض العلماء يصح لمحمد ولا يصح لعلي، لأنه بدأ بمحمد قبل علي، لكن إذا كان في نيته الجمع بينهما كيف نخرج من هذا؟ ولذلك من حيل بعض الفقهاء لما ذكر هذا كمثال قال يقول الولي زوجت رجلين أو أنكحت رجلين، فرأى أن التمثيل بقوله زوجت رجلين أدق من قوله أنكحت فلانا وفلان. لكن أيما كان، هو لو قال أنكحت فلانا وفلان بقصد الجمع وناويا للجمع من بداية العقد فهذا وارد. على كل حال نقول أنكحت رجلين، نقول لا يصح لأن المحل أنكحت رجلين وهما محمد وعلي، لأن قال أنكحت رجلين حينئذ لا يصح، والمحل لا يقبل إلا زوجا واحدا وعليه فيفسخ النكاح. فهكذا إذا كان وليين أو ثلاثة أو أربعة وزوجا في وقت واحد فإنه يفسخ النكاح. نعم.
فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق
جماهير العلماء رحمهم الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده.
باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. الولاية في النكاح لها أسباب، والإمام الترمذي رحمه الله انتقل من خلال هذه الأبواب المتعلقة بالولاية بأنواع عديدة للولاية عن النكاح. فأول هذه الأنواع الولاية بالنسب والقرابة، أن يكون الولي قريبا للمرأة أو بينه وبينها نسب، وهذه الولاية هي الأولى والمقدمة. كذلك أيضا الولاية بالسلطة والإمامة، كالإمام العام والقاضي ومن يقوم مقامه كالقضاة ومن يفوض إليه النظر في الولاية في الأنكحة. كذلك أيضا من أسباب الولاية الولاء، وسيأتي إن شاء الله بيانه. وهناك سبب الذي هو نيابة عن الولي، إما أن ينوب بالوكالة اللي هو السبب التوكيل، وإما أن ينوب بالوصاية أن يوصي إليه أن يزوج بناته أو بنته وموليته ونحو ذلك. وهناك أيضا الولاية بالإسلام، وهذه تختص بحالة ضرورة، فيما إذا كانت المرأة ليس لها أحد من قرابتها، كأن يكون مثلا كل قرابتها كفارا أو ليس لها قريب مسلم أو مات جميع أقربائها وليس هناك تكون في موضع ليس فيه حاكم شرعي وليس فيه مجموعة من المسلمين في أقليات لهم من يرتب أمورهم أو قضاة يقومون بترتيب أمورهم تكون في هذا الموضع، فمذهب جمهور العلماء وهم منصوص عند المالكية والشافعية والحنابلة، طبعا الحنفية ما عندهم إشكال لأن المرأة تلي عقد النكاح بنفسها، وبناء على ذلك شبه إجماع أن في هذه الحالة الطارئة لها أن تجعل أمرها إلى أخيها في الإسلام فتختار العدل المأمون الثقة فيقوم بتزويجها. وهذه طبعا يسمونها الولاية بالإسلام لأن المسلمين بعضهم أحق ببعض، وأخوة الإسلام تستوجب أن يقوم المسلم على مصالح أخيه المسلم وأن يتولى ذلك إذا كانت به قدرة، وهذا خير من أن تلي عقد النكاح بنفسها. وهذه المسألة أصل يعني ذكره العلماء وموجود في مذهب المالكية منصوص عليه الشافعية والحنابلة، وحينئذ يكون أشبه بالإجماع لأنه شبه اتفق عليه في المذاهب. لكن هل كل طالب علم جلس في مجلس علم وسمع هذا يذهب وينطلق ويفتي الناس ويقول لهم زوجي نفسك أو اجعلي أمرك لأحد يزوجك؟ نقول الفقه شيء والفتوى شيء آخر. فمثل هذه المسائل في زماننا لا يعتبر طالب العلم سماعه لها في مجالس العلم مخولا له أن يفتي بذلك، إنما يرجع في هذه المسائل في العمل بها إلى أهل العلم إذا نزلت، لكن يتبينها طالب العلم كأصل من الأصول أو يتعلمها. فالفقه شيء والفتوى والعمل بالفقه شيء آخر. فالمقصود، لأنه قد تترتب على هذا مفاسد وقد يفتى به في حال وزمان ولا يفتى به في زمان وقد تكون هناك محاذير، فالمقصود أن هذا الأمر من حيث الأصل نوع من أنواع الولاية. الولاية بالنسب كالآباء والأبناء والإخوة كما ذكرنا، وذكرنا ترتيبهم في أول الباب. أما الدليل على هذا النوع من الولاية فقد دل دليل الكتاب والسنة والإجماع، وهي ولاية النسب والقرابة. أما الكتاب فقوله تعالى عن شعيب حينما خاطب موسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فتولى الأب تزويج ابنته، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فهذه ولاية من جهة القرابة والنسب. وكذلك أيضا من جهة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته، فزوج فاطمة رضي الله عنها لعلي رضي الله عنه، وزوج زينب لأبي العاص، وزوج أم كلثوم ورقية كلتيهما لعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فهذه ولاية بالنسب. وأيضا زوج أبو بكر رضي الله عنه بنته للنبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قال صلى الله عليه وسلم: زوجني بنته. فهذه ولاية بالنسب والقرابة، والإجماع منعقد على هذا النوع من الولاية. النوع الثاني الولاية العامة، وهي ولاية السلطان. والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الحديث الصحيح قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فأثبت الولاية بالسلطة العامة، وفي حكم الوالي العام القاضي، ومن يقيمه الإمام العام مقامه. فالقضاة يخول لهم الإمام العام النظر في أنكحة أو تزويج النساء في حال العضل والظلم، أو في حال شكوى المرأة من إجبارها وإكراهها كما وقع الخنساء حينما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الولاية العامة دلت عليه السنة في الحديث الذي ذكرناه، وأيضا دل عليه حديث النجاشي: فإنه زوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها حينما كانت في الحبشة. فأم حبيبة حينما كانت في الحبشة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وكيلا وقبل نكاحها. فالتزويج كان من النجاشي، وكان من النجاشي بحكم أنه والي البلد وأميره، كما قرر ذلك الإمام القيم رحمه الله في تهذيب السنن، وبين أن نكاح النجاشي لها كان بالولاية العامة، زوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من الأدلة على هذا النوع من الولايات حديث الواهبة نفسها، فإنها لما قامت وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إليها النظر فلم تعجبه، قال له الرجل: يا رسول الله زوجنيها إذا لم تكن لك بها حاجة. ففي آخر الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحتكها بما معك من القرآن. فتولى النبي صلى الله عليه وسلم الإنكاح والتزويج، لكنه من باب الولاية العامة. فهذا النوع الثاني من الولاية. النوع الثالث من الولاية الذي هو الولاء، والولاء عصبة سببها نعمة المعتق على عتيقه الذي يملكه. والولاء أن يكون مالكا للرقبة ذكرا كان أو أنثى، ثم يعتقها فيصبح مولا له، وهكذا إذا كان تحت رقه وملكه، لأن الله وصف الملك، وصف الرق بكونه ملكا وجعله ملكا لليمين، وكن عن هذه الملكية، فدل على أنه حق للأولياء على المملوكين. وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه وبيان حكمة الشرع فيه فيما سيريده المصنف إن شاء الله من الأحاديث في بابه. إذا أعتق فإنه يكون ولاؤه لمن أعتقه، لما ثبت في الصحيحين من حديث بريرة رضي الله عنها في قصتها مع عائشة رضي الله عنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبته: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذا الولاء قالوا عصوبة، هذه إذا قالوا عصبة هي عصبة، بالولاء تنزل منزلة العصب بالنسب. ولذلك جاء في حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. الولاء لحمة كلحمة النسب، فلو كان هذا العبد أعتقه أبوك فإنه لا يجوز للأب أن يبيع، يصبح ولاؤه للأب ويبقى هذا الولاء إلى يوم القيامة، فينتقل إلى الورثة ويحلون محل الولي الأصلي على تفصيل عند العلماء رحمه الله. فهذا الولاء نعمة من المعتق كما ذكرنا، وهو لحمة كلحمة النسب، وهذا الحديث صححه الحاكم وغيره، وهو الذي تعقب فيه الذهبي فقال تصحيح الحاكم فقال بالدبوس، وهو يقصد شيئا في قضية أبي يوسف ومحمد بن حسن صاحبي الإمام بحنيفة، لكن الحديث صحيح وثابت. وأيما كان الولاء لحمة كلحمة النسب، ينزل منزلة النسب. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن العبد زوج نفسه فإنه لا يصح نكاحه، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاهر، والعاهر الزاني والعياذ بالله، فأبطل نكاحه وفسخه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن
رضي الله عنهما جابر بن عبد الله
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي
عنهما عنه عن أبي أبو عبد الله بن حرام صحابي
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لأنه إذا قيل رضي الله عنه أوهم أن أباه ليس بصحابي أو أنه مات على الشرك، فالصحابة الذين يكون آباؤهم من الصحابة ينص قال رضي الله عنهما لأجل لا يوهم أن آباءهم على غير الإسلام. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى: حديث جابر حديث حسن.
هذا الحديث لا إشكال فيه، لأنه إذا كان السيد يملك رقبة العبد بملك بحكم الشرع، وهذه الملكية مبنية على نقص في هذا المولى، لأن سببها الكفر بالله عز وجل، والرق لا يكون إلا بالصفة الشرعية المعتبرة، وسنبينه ونبين أن الشرع جعل هذه الولاية في محلها. ومن هنا إذا كانت الرقبة مملوكة فمن باب أولى أن لا يزوج نفسه إلا بإذن سيده. وكان عبد الله بن عمر يعمل بهذا الحديث وصح عنه موقوفا، ولذلك في المرفوع كلام لكن متنه صحيح، وأن نكاحه يفسخ، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشدد في هذا. فإذا تزوج العبد من عبيده فسخ نكاحه، وربما ضربه الحد عقوبة له رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال فلا بد من أن يرجع إلى سيده ويلي الإذن على ما ذكرنا أن هذا من أسباب الولاية في عقد النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح.
هذا فيه كلام ناحية ابن عمر، ابن عمر في المرفوع، وأما الموقوف عن ابن عمر فصححه غير واحد من العلماء رحمه الله. نعم.
والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنهما.
وفيه كلام عبد الله بن محمد بن عقيل، وكان الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الإمام البخاري والحميدي وغيرهم يحتجون بحديثه ويقبلونه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح.
العاهر الزاني، ولذلك قال: الولد للفراش كما في الصحيح، وللعاهر الحجر، يعني للزاني. نعم. وتشبيهه وجعله زانيا معناه أنه ألغى النكاح، أنه ليس بنكاح شرعي، وهذا الذي جعل ما روي عن ابن عمر أنه ربما ضربه الحد تشديدا في هذا الأمر، وكأنه لم يلتفت إلى هذا العقد أنه واقع في غير موقعه. هذا النوع من الولاية يختلف عن الولاية التي تقدمت، الذي كان يذكره الترمذي في الأول إنما هو الولاية على المرأة المنكوحة، وهنا الولاية على الرجل الناكح وهو العبد. ومن هنا يختلف السبب هنا في هذه الولاية من حيث الأصل، إلا في السيد يلي تزويج موليته وتزويج عبده، يعني عبده وأمته، وهذا أصل عند أهل العلم رحمه الله كما حكاه عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمة الله على الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مهور النساء.
أما بالنسبة قلنا في الولاية هنا، قد يستشكل بعض طلبة العلم، وهذا أمر ننبه عليه، أن بعض المسائل قد لا يكون لها وجود الآن، فما الفائدة من دراستها؟ وهذا ينبغي أن ينتبه له طالب العلم أن الفائدة موجودة، ولذلك كم من مسائل هي نظائر تبنى على مسائل وإن تعذر وجودها في زمان فقد توجد في زمان آخر، وما دام أنها من حكم الله ومن شرع الله فيدرسها طالب العلم ويضبطها ويلم بها. وكم من مسائل في القديم كانت أشبه بالخيال وجاء وقت الحاجة إليها، فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون منحصرا. ولذلك تجد في بعض الأحيان كثيرا من المسائل في العبادات والمعاملات يرتبط بعضها ببعض بالأصول، وهذه الأصول تجمع أبواب الفقه على اختلافها سواء كانت في العبادات أو المعاملات، ويكون منها ما هو موجود ومنها ما ليس بموجود. فمثلا إذا كان في الرق فإنه قد تتفرع مسائل وفروع يحتاجها طالب العلم، فلا بد لطالب العلم أن يعلم هذه المسائل. وننبه على أن البعض، وهذه من الآفة الموجودة الآن، أن البعض إذا جاء إلى حلق العلم ووجد فيها مثل هذه المسائل استهجن أهل العلم ودراستهم لها، حتى أنك تجد بعض المتجددين الذين لا ندري ما الذي يريدون، تجد بعضهم يقول نريد تجديد الفقه، فيريدون أن يعيدوا دراسة الفقه من أساسه، فنقول لهؤلاء: قديم الإسلام جديد وجديده قديم، وليس بعار على المسلم أن يدرس هذه المسائل. العاقل الحكيم مقبول القول، العدل في قوله المقبول في شهادته، هو الذي ينظر إلى شيء واحد، وهو هل هذه الأحكام وهذه المسائل مبنية على القول الفصل والعدل أو لا. أما أن تقول لي هذه قديمة جديدة، هذا ليس بشغل الإنسان، إنما شغله أن ينظر إلى شيء يدرس ويعلم هل هو من العلم الصحيح المبني على الحجة والحق والعدل أو لا. بعد هذا فوائده ما يترتب عليه هذا مبحث آخر. ولذلك توسع البعض ونحن ننبه على هذا، لأن البعض أصبح يخذل بعض طلبة العلم، بل إن بعض الدعاة هداهم الله وأصلحهم الله لا بضاعة له في الفقه ولا علم له بالفقه، ويؤصل للفقهاء ولطلاب العلم وغيره، ولو سئل عن أبسط المسائل في الفقه لما أحاط بها علما، فخير له أن يشتغل بما يعنيه. البعض يوهن ويقول نجد بعض المشائخ يجلس ويدرس بعض طلبة العلم المتون الفقهية القديمة، لولا الله ثم هذه المتون الفقهية القديمة لما قضى القضاة في أماكن قضائهم، ولما أفتى المفتون، ولما علم العلماء، ولما خطب الخطباء. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن ننصف أهل العلم، ليس من شغلنا أن نوهن في حماس طلبة العلم ورغبتهم ما دام أنهم يريدون أن يدرسوا هذا العلم وهذه طريقة دراسته. ثانيا، أي عالم أو شيخ لو أننا أردنا أن نعلم الفقه فلزمنا طريقة السلف في التعليم، وأصبحنا نعلم المتون ونقرأها ونأخذ المتون ونبين ما فيها، فهذا ليس بعيب وليس بقادح، لأن هذا هو الذي خرج جهابذة العلماء، وهو الذي خرج الأئمة، وكما أن الله أصلح به أول الأمة سيصلح به آخرة. وكنا نسمع، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعنا أشخاصا ونحن ندرس العلم على مشائخنا يقولون هذه المقالة فكانت تجرح قلوبنا، ولكن لم نلتفت إليهم، ونعلم أن هذا القول ليس في محله، وأشهد الله ولا أشهد على كذب، لم نمت حتى جاء هؤلاء يسألوننا عن أبسط المسائل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أشهدنا على أن الذي كنا عليه حق. هذا العلم الذي تراه وهذه المتون التي تقرأ هي التي سادت بها هذه الأمة في هذه الدنيا، وملكت من المحيط إلى المحيط، فكان فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وجهابذة الفقهاء والأئمة هم الذين يقودون الأمة علما وتعليما وتأصيلا. هذا أمر أوضح من الشمس وليس فيه إشكال وليس عليه غبار. بعضهم يقول يجلس بعض المشايخ يدرس مسألة كذا وكذا، ليس لك أن جلس أو قام، إنما ابحث هل يدرس حقا أو لا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لما أن أهل الشرك لمزوا كتاب الله عز وجل بين الله لهم أنه لا يعنيكم أن أضرب المثل بالشيء الحقير عندكم أو بالشيء العزيز، إنما العبرة بما تضمن هذا المثل من الحكم والأحكام، والعبرة بما تضمنته متون الفقهاء وكتب العلماء الأجلاء. ثم لينظر هذا إلى نفسه وليسأل نفسه سؤالا واحدا يسأله كل منصف، هذه المتون من الذي كتبها؟ علماء، أئمة، جهابذة شهد لهم بالأهلية للكتابة في هذا العلم. والدليل على أنهم أهل أن هذه المتون جاء من بعد أئمتها علماء سادوا الدنيا علما وعملا، ومع ذلك درسوا هذه المتون وبينوها. فلو كانت عارا أو نقصا أو عيبا لنصحوا لعامة المسلمين، وأنت تأتي الآن وتقول إنها لا تقدم ولا تؤخر وأننا نريد أن نتقدم. من الذي منعك تتقدم أو تتأخر؟ هل المتون الفقهية جلست حجرة عثرة بيننا وبين التقدم؟ إنما تقدم بطاعة الله عز وجل. إن أمتنا عزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز بما سواه أذلنا الله. فليتكلم من يتكلم، لكن الحقيقة والشمس لا يحجبها الغبار، الحقيقة الناصعة الواضحة البينة من كتب العلماء والأئمة وجهابذة أهل العلم هذه واضحة، ولا تحتاج أن يقررها الإنسان يعيد عليها، وتوضيح الواضح يزيده إشكالا. فعلينا أن ننتبه، وعلى طالب العلم أن ينتبه لهذا اللمز ولهذا. ونحن نذكر باب الرق الذي ندرسه اليوم، البعض يقول أن هذا إضاعة وقت، البعض المصرح يقول هذه إضاعة وقت. فهذا لا شك أنه أمر خطير. لماذا؟ لأن نسأل الله السلامة والعافية، طعن آخر الأمة في أولها لا يبدأ إلا من الاحتقار، والاحتقار يبدأ بالانتقاص، ينتقص هذه الأمور. فأوصي طلبة العلم بل أوصي كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترك ما لا يعنيه، وأن لا يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيلبس ثوب الزور فيتشبع بما لم يعطى، يأتي ويتكلم في الفقه وليس من أهل الفقه، إنما يحكم على هذه المتون من قرأها وأقرأها لكي يشهد هل فيها نفع أو لا. أما من لم يقرأها ولم يعلمها فعليه أن يسكت، لأن هذا هو العدل والإنصاف، لأن الله يقول وما شهدنا إلا بما علمنا. فنحن نقول هذا لأنه أمر مهم جدا، وعلى طالب العلم ألا يستنكف وألا يحس أنه يضيع وقته، كلا والله بل فيها الخير الكثير، وهذه المتون وهذه الأمثلة وهذه النماذج كلها خير كثير بارك الله فيها لسلف الأمة وخلفها، وسيبارك لهذه الأمة إلى قيام الساعة فيها. وأصدق دليل على ذلك أن الله أبقاها وجعل نفعها، فلن تجد أحدا اليوم يتكلم في مسألة أو يفتي في مسألة وهو عالة على هذه الكتب. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعصمنا من الزلل، وأن يرزقنا الإنصاف في القول والعمل، وأن يعيذنا من نزغات الشياطين. فأحببنا التنبيه على هذا لأن له مناسبة في باب الرق والكلام على أن الرق لم يعد موجودا، فنقول العبرة بما تضمنه من حكم وأحكام، وعلى طالب العلم أن يحفظ هذا الأصل وألا يلتفت إلى من يوهنه في ذلك. نعم. شو لا سلام.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا لم يتبين لي صارف الوجوب وكان رأي الجمهور على الاستحباب، فهل آخذ بقاعدة الأمر يدل على الوجوب أم برأي الجمهور؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فعلى طالب العلم أن يرجع لمن يعلمه. فإذا كان يأخذ العلم عن طريق شيخ واستشكلت عليه هذه المسألة فرجح الشيخ الاستحباب ولم يعرف وجها لهذا الاستحباب، يسأله يقول له ما الدليل الصارف لهذا الأمر عن ظاهره الموجب للوجوب إلى والاستحباب. وهكذا إذا ذكر الشيخ الصارف ولم يفهمه طالب العلم فعليه أن يسأله وأن يطلب منه المزيد من التوضيح حتى يفهمه، لأن الأصل أن من تعلم على يدي إنسان يثق بدينه وعلمه أن يأخذ منه العلم كما ينبغي هذا الأخذ. ولو قلنا إن الشخص يأتي ويأخذ عن طريق العالم أو الشيخ ثم إذا لم يظهر له شيء يجتهد من عند نفسه ويأخذ بقاعدة كذا وكذا ضاعت الأمور، لأن الإشكال الآن ليس في القاعدة، الإشكال في فهم أنه لم يطلع على الدليل الصارف هذه حالة أو لم يفهمه. فعدم الاطلاع يلزمه أن يسأل من أخذ عنه العلم ومن رجح قول الجمهور، وعدم الفهم يلزمه بالرجوع إلى الشيخ ليشرح له وجه صرف هذا الأمر عن ظاهره الموجب للوجوب إلى الندب والاستحباب. وكم من مسائل كنا في القديم نسمعها عند مشائخنا رحمهم الله، فكانوا يقولون إنها على غير ظاهرها ويذكرون بعض الأدلة، وفي خاصة في الفترة التي كنا نطلب فيها العلم في التسعينات الهجرية بعد أن جاءت بداية هذا القرن تقريبا في عام 1400 طبعت كتب للفقهاء والأئمة العلماء، فوجدنا كثيرا من الأدلة التي كان مشائخنا رحمهم الله ينبهوننا عليها ولم يذكرون لنا نفس الأدلة. وهذا والله وجدناه في كثير من مسائل العبادات والمعاملات على اختلافها. ولذلك على طالب العلم ألا يستعجل، أهم شيء أن يأخذ العلم ممن يوثق به. فإذا وجدت من يتق الله عز وجل فيك ويدلك على الحق والصواب والهدى فالزمه وأحسن الطلب على يديه، لا تتعالم بين يديه فتهلك، ولا تستعجل في رد قوله. وأذكر أننا كنا في بعض المسائل يردنا، كنا نأخذ بعض المسائل من مشائخنا فنجلس مع بعض طلبة العلم يورد علينا إشكالات، فكنا في المجلس حينما يريدون هذه الإشكالات ونحن والله لا نقولها تزكية لعلمائنا ومشائخنا، لكن نقولها من باب شهادة الحق، ولأننا مررنا بهذا ونعلم أنه قد يمر به طالب العلم. فكنا إذا سمعنا هذه الإشكالات خاصة في بداية الطلب كانت تشوش علينا، حتى أن في بعض الأحيان نميل للدليل، فوالله ما أن نجلس بين يدي مشائخنا وبين يدي العلماء المتمكنين إلا وقد كشفوا لنا ضعف هذا الدليل، لا من ناحية الدلالة لا من ناحية الثبوت والسند، فانجلى لنا الأمر بشكل عجيب، وكنا نتحمس أن الحق مع هذه الإيرادات التي أوردت علينا. فالعلم لا يعرفه إلا العلماء، وينبغي الرجوع إلى أهل العلم، أما الشخص من نفسه يقعد ويؤصل وينظر فهذا مهلكة، ولا يستطيع الإنسان إلا إذا حصل علم أصول الفقه وضبطه وأمكنه أن يعرف الأدلة وأن يتعامل معها، فهذا شأن آخر. إذا طلبت العلم على يدي من يوثق به ثم فتح الله عليك وتعلمت علم الأصول والدلالات ومراتب الدلالات، ثم فتح الله عليك في تناول الأدلة وتتبعها واستقرائها وتبين لك الراجح، فأنت ملزم بالحق ملزم بالدليل، لكن متى؟ إذا تأهلت. أما أن نرمي بك هكذا ونقول لك اذهب وابحث وأنت لست بأهل، فهذا ليس من النصح. والواجب على طالب العلم ما دام أنه يطلب يلزم ما يقوله من يثق به ويحسن الضبط لما يقوله. ومن نعم الله على طالب العلم في طلبه أنه يعرف قدر نفسه، فإذا جلس في مجالس العلماء أو قرأ لعالم ووجد في كتاب لعلماء خاصة المتقدمين فلم تظهر له الدلالة، لا يستهجن هذا. وكم من كتب قديمة وعلماء جهابذة كنا نقرأ في بعض الأحيان في المجموع، وكنا نقرأ في المغني، فكانت عبارة الإمام موفق رحمه الله عبارة دقيقة صغيرة، وهذه العبارة تجد فيها من التركيز الشيء العجيب. فلما قرأنا وأنعم الله علينا بأشياء، والله ثم والله لو درس طالب العلم العبارات التي اختارها الإمام الموفق وجهابذة أئمة الفقه الذين تناولوا فقه الخلاف لوجده علما يحتاج إلى دراسة، نفس الكلمات التي يقولها، يعني حينما يأتي في بعض الأحيان في سطر واحد بل بعض الأحيان في نصف سطر يعطيك الدليل ووجه دلالته والاعتراض عليه وجوابه، فيقول لنا قوله تعالى لنا عموم قوله تعالى لنا عموم قوله تعالى دليل ووجه دلالة، وأجيب بأنه مؤول، ورد بأن مؤوله ضعيف. هذا كله دليل وجه دلالة واعتراض وجوابه. لما قال عموم هذا وجه الدلالة، عموم قوله تعالى دلالة ووجه دلالة، واعترض بأنه مؤول، يعني ليس المراد ظاهره الذي يدل على العموم، مؤول تأويل صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، فرد وقال إن المؤول حديث ضعيف. هذا عاد لو جيت تدرسه تأخذ صفحات. لما تأتي وأنت في بداية الطلب عموم قوله تعالى واعترض مؤول وأجيب بضعفه، كيف ستقول الله هذا أشبه بالطلاسم كما يقول بعضهم، لكن ما يعرف هذا الأمر إلا جهابذة العلماء. ولذلك لما تقرأ للأئمة الذين تبحروا في العلم تجد أن هذه الكتب المعقدة الدقيقة أنها تخرج عالما بحق، لكن إذا عرفت اللغة التي يتكلمون بها، فإذا قال لك شيخك أنها مصروف إلى الندب والاستحباب ينبغي أن تعرف لغته ودليله وتحسن فهم ذلك. هذا هو وقتك الآن أن تكون طالب العلم في أعلى مراتب طلب العلم، وأعلى مراتب طلب العلم الإنصات الكامل، الوعي الكامل، الفهم، عدم الاستعجال بالتخطئة، إتعاب النفس في فهم الكلام الذي يقال، ثم بعد ذلك تحفظ جميع هذا وتنقله للناس حتى تتأهل بعد ذلك لمرتبة الاجتهاد. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.